الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فما زال حديثه مستمرا في كتاب العمدة لابن قدامة رحمه الله تعالى. صلنا عند باب السواك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه: باب السواك. ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
نعم. المصنف يقول: باب السواك. والتسوك يكون بعود، سواء كان هذا العود من جريد النخل أو من عرادينها أو من أغصان العنب أو مما يعرف بشجر الأراك أو نحو ذلك، فكل ذلك يصلح أن يتسوك به. أما التسوك مثلا بالخرقة أو بالأصابع أو نحوها فهذا لا يدخل في السنة، وإنما الذي يدخل في السنة هو ما كان بعود، سواء كان هذا العود كما ذكرت من جريد النخل أو من عراجينه أو من أغصان العنب أو من شجر الأراك، فهذا هو المقصود. يقول رحمه الله تعالى: ويسن السواك عند تغير الفم، يعني بتغير رائحة الفم أو تغير لونه كصفرة الأسنان، هنا يكون مسنونا ومستحبا، لحديث عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وللحديث الذي ذكره المصنف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويسن أيضا كما قال المصنف عند القيام من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة أنه كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وفي لفظ عند مسلم: إذا قام ليتهجد، إذا قام ليتهجد. فيكون يسن عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة. العموم قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيستحب للمسلم أن يستاك قبل شروعه في الصلاة، كما يستحب له أيضا أن يستاك عند الوضوء أو عند المضمضة، كل ذلك العموم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي الرواية الأخرى عند كل صلاة. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب في سائر الأوقات.
نعم، ويستحب في سائر الأوقات، لهذا الحديث الذي دال بعمومه على أنه لو المشقة لأمرهم بالسواك عند كل صلاة، فيكون مشروعا في كل وقت، كما جاء في حديث ابن عباس يقول: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسواك حتى خشينا أن ينزل علينا فيه، يعني أن يفرض علينا. نعم.
قال رحمه الله: إلا للصائم بعد الزوال.
هكذا قال المصنف: إلا للصائم بعد الزوال، يعني أنه لا يستحب له استعمال السواك بعد الزوال، لما روي في ذلك: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. ولكن هذا الحديث صحيح أنه موقوف، وأيضا لا يصح، هو ضعيف. وعمومات الأدلة التي ذكرناها سابقا التي لم يحدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقتا، ولا سيما ما كان عند الصلوات، فإنها تدل على أنه يبقى مستحبا حتى للصائم، حتى للصائم، لحديث مطهر للفم ومرضى للرب، ويكون إذن في كل وقت. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه يستحب السواك للصائم في أول النهار وفي آخره، للأدلة المطلقة التي تدل على ذلك، ولم تمنع من وقت أو تخصص وقتا دون وقت لذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة.
نعم. يقول المصنف: باب المسح على الخفين. الخفان هو ما يلبس على الرجل، ما يلبس على الرجل من الجلود يسمى خفا، وكذلك يلحق به ما يلبس على الرجلين من الكتان والصوف. كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه الرجل بالتسخين، يعني يسخن الرجل ويكون في الرجل حرارة بسبب ذلك، فإنه يدخل في هذا المعنى، يدخل في معنى ما يمسح عليه. والمسح الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وقد تواترت الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بجوازه، وخالف فيه المبتدعة. يقول: يجوز المسح على الخفين. نعم، هذا محل إجماع من أهل السنة والجماعة للأحاديث الصحيحة المتواترة على ذلك، مثل حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. ولذا قال المصنف: يجوز المسح على الخفين أو على ما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. الجوارب كما ذكرنا هي ما يلبس على القدم، ويكون من القطن أو الخرق المخيطة ونحوها، ويكون ساتر للقدمين والكعبين، ساتر للقدمين والكعبين. يقول: الصفيقة، المقصود بالصفيقة هي الثخينة التي لا يرى ما تحتها من بشرة، التي تكون ثخينة بحيث أن البشرة ما ترى من تحتها. نعم.
قال رحمه الله: التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى.
الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، يقول: والجراميق التي تجاوز الكعبين، أي يجوز المسح على الجراميق. الجراميق جمع جرموق، خف قصير يلبس فوق الخف المعتاد لحفظه أو لشدة البرد. يعني قد يكون عند الإنسان خف خفيف ثم يلبس فوقه خف أشد منه، فهذا المراد بالجرموق، هو الخف الذي يعلو خفا آخر طبعا. والمسح يكون للأعلى، المسح يكون للأعلى وليس للأسفل. فقال: وكذلك يعني يجوز المسح على الجراميق التي تجاوز الكعبين، ومفهوم أن الجرموق إذا كان لا يجاوز الكعبين، وكذلك الجورب إذا كان لا يغطي الكعبين، فإنه لا يجزي المسح عليه. نعم. قال أيضا: في الطهارة الصغرى، يعني في الحدث الأصغر، أما في الجنابة فتنزع، وما كان مما يوجب الغسل فإنه لا يجزي فيها المسح على الخفاف، بل إنما يكون المسح على الخفاف في الطهارة الصغرى، يعني في الوضوء من الحدث الأصغر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صفوان بن عسال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا كنا سفر أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثا أو ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولا ننزع من غائط أو بول أو نوم. فتكون يكون المسح على الجوارب والخفاف وما في حكمها هو في الطهارة الصغرى وليس في الكبرى، أما الكبرى فإنها تقتضي نزع الخف وما كان بمعناه، وغسل القدمين كبقية أعضاء الجسم التي يجب غسلها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر.
هذه المدة الزمنية التي يمضيها لابس الخف بحيث أنه يستفيد من الوقت الذي يمسح فيه على الخف. فقال: يوم وليلة للمقيم، أي أن المدة التي يجوز للمقيم أن يمسح فيها على هذه الأشياء هي يوم وليلة، لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلا للمقيم، يعني في المسح على الخفين، ولذا قال وثلاثة للمسافر، أي أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، لحديث علي الذي تقدم ذكره. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة.
نعم. يقول المصنف: من الحدث إلى مثله، يعني من حين يحدث إلى مثله. أحدث الساعة التاسعة مثلا صباحا، يبقى إلى الساعة التاسعة من الغد صباحا يوم وليلة. يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولا يليهن، والمقيم يوما وليلة. فعلى كلام المصنف أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبس الخفين أو نحوهما مما يمسح عليه، وتنتهي بمجرد يعني مجيء الوقت المماثل لهذا الوقت الذي أحدث فيه من يوم غد للمقيم، ويكون للمسافر بمجيء الوقت المماثل له بعد ثلاثة أيام. وجه الاستدلال من الحديث لأنه يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولا يهن، والمقيم يوما وليلة. وجه الاستدلال لأصحاب هذا القول أن قوله يمسح المسافر معناه يستبيح المسح، معناه يستبيح المسح، وهو يستبيح المسح من حين الحدث، من حين الحدث. قالوا: فدل ذلك على أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد اللبس، من أول حدث بعد اللبس. لكن الذي يظهر أن مدة المسح لا تبدأ فقط من وقت الاستباحة، وإنما تبدأ من أول وقت يمسح فيه المسافر، لأن الحديث قال يمسح يمسح، وليس المقصود إيش وقت استباحة المسح، وإنما مقصود المسح الفعلي الذي يحتاجه المكلف. وعلى هذا تكون مدة المسح تبدأ من أول مسح، تبدأ من أول مسح وتستمر يوم وليلة. مثلا مسح عند مثلا لبس الخفة طاهرا صلاة العصر، لكنه ما احتاج المسح إلا عند صلاة المغرب، فتبدأ مدة المسح من صلاة المغرب إلى أن تأتي صلاة المغرب من اليوم الذي يليه، وليس من أول وقت يستباح فيه المسح، لأن الحديث قال يمسح يمسح المسافر. أما إذا قلنا يستبيح الوقت الذي يستبيح المسح، فهذا فيه نوع تأول وفيه نوع يعني تكلف في تأويل ظاهر اللفظ. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن الصحيح أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث، من ظاهر الحديث يمسح المسافر، يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. فهذا الحديث ظاهر اللفظ يدل على أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، هذا هو الأولى في تفسير الحديث. نعم. لأن هذه رخصة وترخص بها وينتفع بها، وظاهر اللفظ يدل عليها يمسح المسافر، وهذا أول وقت يمسح فيه المسافر ويدخل في حكم التكليف من هذا الوجه بالمسح. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومتى مسح انقضت المدة أو خلع قبلهما بطلت طهارته.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: ومتى مسح ثم انقضت المدة، يعني يوم وليلة، بطلت الطهارة حتى ولو كان على طهارته السابقة، يعني إذا انتهى الوقت المحدد خلاص يكون انتهى وقت الرخصة التي يستباح بها المسح فتبطل الطهارة، أي أنه إذا مسح الخف ونحوه ثم جاء وقت نهاية مدة المسح فإن طهارته تبطل مباشرة بمجرد مجيء هذا الوقت. أو خلع قبلها بطلت طهارته، يعني إذا خلع ما يمسح عليه من خف ونحوه بعد مسحه عليه وقبل نهاية مدة المسح فإن طهارته تبطل مباشرة، يعني وما زال في اليوم والليلة، ومسح وصلى لكن بعد ذلك خلع الخف، هنا تبطل يعني الرخصة ولا يلبسه مرة أخرى فيمسح عليه، بل يحتاج إلى أن يتطهر ثم يدخل رجليه طاهرتين ثم بعد ذلك يبدأ المسح. هذا الذي يظهر، والمسألة فيها خلاف، يعني بعض أهل العلم أنه باق على طهارته ويستصحب الطهارة الموجودة، يعني طالما استباح الصلاة بهذا المسح حتى لو خلع الخفين له أن يستمر لأنه ما زال مستصحب الطهارة التي صلى بها، لكن الأحوط له أن لا يفعل، الأحوط أن لا يفعل لأن هذه رخصة ويترخص بها والعبادات مبنية على الاحتياط. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم.
نعم، يقول من مسح مسافرا ثم أقام، يعني مسحه مسافر ثم عاد وأقام، أو كان مقيما فمسح ثم سافر، فيقول من مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. أتم مسح مقيم يعني إذا لبس الخف أو الجورب وهو مسافر ثم مسح عليه لصلاة الظهر مثلا ثم قدم بلده قبل العصر مثلا، فله المسح إلى غد قبل الظهر، ما يأخذ 3 أيام، يأخذ يوم وليلة، لأنه أصبح في دار الإقامة، أصبح في دار الإقامة، قال لأنه لما انتهى سفره وأصبح مقيما فإنه يأخذ أحكام المقيمين. قالوا وهذا محل اتفاق، يعني هناك من ذكر أن هذا محل اتفاق بين أهل العلم، لكن الجزء الثاني ليس محل اتفاق، يقول من كان مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم، أتم مسح مقيم يعني يمسح يوم وليلة فقط من بداية المدة، لأن هذه العبادة قالوا وجد أحد طرفيها في الحضر فيغلب حكمه، يعني ابتدى المسح وين؟ وهو مقيم، مسح وهو مقيم ثم سافر، فهل نستصحب حكم الإقامة التي بدأت فيها العبادة أو نغلب الجانب الذي فيه السفر؟ فمن قال أنه يمسح يوم وليلة فقط من بداية المدة فقال بأن هذه العبادة قد وجد أحد طرفيها في الحضر فيغلب حكمه قياسا على الصلاة، فإنه إذا دخل وقته وهو في الحضر فإنه ثم سافر لم يجوز له القصر. وهناك من أهل العلم من يرى أنه يمسح مسح مسافر 3 أيام بليلهن تبدأ من مسحه عليها في الحضر، أخذا بظاهر اللفظ المسافر يمسح 3 أيام وهو مسافر الآن فيأخذ حكمه. ولكن في تقديري أن الأحوط أن يمسح مسح يعني مقيم وليس مسافر، لأن الرخص معدول بها عن الأصل والعبادات مبنية على الاحتياط، فما لم يعني يكون عليه حرج ومشقة في ذلك يحتاط لعبادته. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: يجوز المسح على العمامة، يجوز المسح على العمامة لما روي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح على عمامته وخفيه، لكن المصنف يقول يشترط شروط للمسح على هذه العمامة، يقول إذا كانت ذات ذؤابة بأن يكون لها طرف متدلي من الخلف، ساترة الثانية أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كأن تكون شيء من مقدمة الرأس جرت العادة بكشف شيء من الشعر. هذا الذي ذكره المؤلف يعني أنه يشترط لجواز المسح على العمامة شرطين، الشرط الأول أن تكون إيش؟ ذات ذؤابة، والثاني أن تكون العمامة الساترة لجميع الرأس إلا ما يكشف عادة كمقدمة الرأس والأذنين ونحوهما من جوانب الرأس. دليل على اشتراط الذؤابة أن تكون ذات ذؤابة، يعني يذكرون أنها هي التي يجوز لبسها، أما التي لا ذؤابة لها فليست من اللباس المعتاد عند المسلمين، قال وإنما هي من لباس الكفار فلا يجوز المسح عليها. هذا بالنسبة لأن تكون يعني ذات ذؤابة، أما إذا كانت ليست ذات ذؤابة فلا يمسح عليها. أما أن تكون عامة وشاملة للرأس إلا ما تفيد كشفه، فقالوا هذه العمائم المعهودة، يعني العمائم المعهودة التي يلبسها المسلمون التي جاءت الرخصة فيها بالمسح عليها هي التي تكون عامة شاملة لجميع الرأس بحيث لا يرى منه إلا ما جرى العادة بكشفه واعتاد الناس عليه. وبعض أهل العلم رحمه الله تعالى ما يرى اشتراط هذين الشرطين، يقول لأن غير ذات الذؤابة ليست لباسا خاصا بالكفار، بل حتى المسلمون يلبسون مثل هذه العمائم ولو لم يكن لها ذؤابة، فلا تكون خاصة بلباس الكفار. وأيضا قالوا ليس هناك شريط دليل قوي يعتمد عليه أنه لا يجوز المسح عليها إلا إذا كان لا يرى منه الرأس شيء وغطت جميع الرأس، يعني المهم أن تكون مما اعتيد لبسه ومما يغطى به الرأس ويثبت على الرأس، لكن يتفقون على أن الطاقية ليست مما يمسح عليه، الطاقية وهذه الأشياء الخفيفة ليست مما يمسح عليه. كذلك مثل هذه الشماغ والغترة هذه ليست مما يمسح عليها، والطربوش والطاقية هذه ليست يعني ما يشرع المسح عليها لأنها لا تشبه العمامة ولأنه لا يشق نزعها، أما العمامة يشق نزعها، تكون مربوطة على الرأس ومدورة عدة تدويرات فيكون فيه مشقة في يعني نزعها. أما مثل هذه الأغطية التي يغطى بها الرأس كالشماغ والغترة ونحو هذه لا تدخل في معنى ما يعني يمسح عليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة.
أي نعم، يعني من شرط المسح على جميع ذلك، يعني سواء ما يتعلق بالخفاف أو الجوارب أو الجراميق أو العمائم، يعني من شرط ذلك أن يلبسها على طهارة، أن يكون متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر طهارة كاملة، فلا يمسح على شيء من هذه المذكورة الجوارب والخفاف والجراميق وما في حكمها وكذلك العمائم إلا وهو على طهارة كاملة. حديث المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسى عليهما، أي أنه أدخل قدميه في خفيه طاهرتين، فهذا دليل على أنه لا يجوز ولا يجزي المسح إلا إذا كان على طهارة كاملة. نعم.
قال رحمه الله ويجوز المسح على الجبيرة.
نعم، يقول المصنف ويجوز المسح على الجبيرة، وهي أعواد توضع على الكسر، الجبيرة أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم الكسر، والآن صار بدلها الجبس، الجبس الذي يوضع على الكسور صار بدل الجبيرة ويأخذ حكمها، وكذلك اللصقات الطبية التي يحتاج إليها لبعض أجزاء الجسم فإنها تأخذ حكم الجبيرة، لكن الجبيرة لا يتجاوز فيها قدر الحاجة، يعني يقتصر فيها على قدر الحاجة، فلو كان الكسر في الأصبع مثلا واحتجنا أن نربط أصل الراحة لتستريح فلا بأس، يعني لا تكتفي بالأصبع المكسور بل لك أن تتجاوز لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. فمثل كسر الأصبع في اليد يحتاج إلى راحة لليد كلها وليس للأصبع وحده. فلك أن تتجاوز هذا طالما أنه في حكم الحاجة. ولو زاد عن قدر الحاجة, لو زاد عن قدر الحاجة وصعب يعني فكه, يعني لو فكه لتضرر المريض, فهنا يمسح على الجميع, يمسح على الجميع ما كان ذا حاجة وما احتاج إليه بعد ذلك, فإنه يمسح على الجميع, لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة, الجميع صار بمنزلة, لأنه لو نزع الزائد تضرر, فيقال هنا يبقى ما وضع ويمسح على الجميع لأنه أصبح في حكم ما يحتاج إليه. طبعا الجبيرة تختلف عن الخفاف والجوارب. الخفاف والجوارب فقط يمسح عليها في الطهارة إيش؟
الصغرى.
أما الجبيرة في الصغرى والكبرى في الحدثين الأصغر والأكبر, لأن المسعى الجبيرة من باب الضرورة, من باب وليس الرخصة فحسب, من باب الضرورة, والضرورة لا فرق بينها يعني في من ناحية الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر, بخلاف المسعى الخفين فهو رخصة. نعم.
قال رحمه الله: إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة.
هنا مثل ما ذكرنا أنه لا يجوز المسح على الجبيرة إلا إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة, موضع الحاجة التي يحتاج إليها من الكسر, وما يحتاج إليه من زيادة في طول الجبيرة على موضع الكسر من أجل الربط ونحوه, من أجل الربط ونحوه. نعم.
إلا أن يحلها.
لا, إلى أن يحلها, إلى أن يحلها, يعني يستمر المسح إلى أن يحل الجبيرة وينتهي من الحاجة إليها. فلا توقيت لمدة المسح على الجبيرة كما ذكرنا, ليست مثل الخفاف. الخفاف مؤقتة للمسافر يوم وليلة والمقيم 3 أيام بلا يليهن, أما الجبيرة فغير مؤقتة, وله أن يترخص وأن يستميح ذلك إلى أن يحلها, لأن الجبيرة كما ذكرنا وضعت للضرورة أو للحاجة فتقدر بقدرها, فيجوز له أن يمسح عليها إلى أن يستغني عنها, وهذا أيضا ليس في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والرجل والمرأة في ذلك سواء.
نعم, الرجل والمرأة في ذلك سواء, أي في جواز المسح الخفين والجوارب والجراميق والجبيرة, وهذا هي الأصل, الأصل في الأحكام أن كل حكم شرعي ثبت للرجال فالنساء في معهم فيه سواء, إلا ما خصه الدليل, إلا ما خصه الدليل, يعني ما دل الدليل على أنه خاص بالرجال أو دل الدليل على أنه خاص بالنساء, فكل حكم شرعي فالرجال والنساء فيه سواء إلا ما استثني أو خص بدليل يدل الدليل أن هذا الشيء خاص بالرجال أو أن هذا الحكم خاص بالنساء أو أن يكون هذا الشيء من خصائص الرجال أو أن هذا الشيء من خصائص النساء, فلا يجوز للجنس الآخر فعله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال, بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.
نعم, يقول: إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة, أي أن المرأة لو لبست عمامة تشبه عمامة الرجل لم يجز له المسح عليها, لأن لبسها في هذه الحالة يكون إيش؟ يكون محرما, يكون محرما, فلا تستباح به الرخصة لأن فيه تشبه بالنساء, تشبه للرجال, تشبه بالرجال. لكن هل لها أن تمسح على خمارها؟ الخمار الذي تغطي به رأسها. نعم، يعني كما نقل عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تفعل، إحدى أمهات المؤمنين كانت تفعل. فلذلك هناك من أهل العلم من يرى أنه يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار الذي تغطي به رأسها إذا كان مدارا تحت الحلق، مدارا تحت الحلق ويشق نزعه، يعني يكون مربوط من تحت الحلق ويشق على المرأة نزعه أو نزعه، فهنا يعني يجوز المسح عليه، لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، أنها كانت تمسح على الخمار، فيكون المسح على الخمار مقيس على إيش؟ المسح على الإمامة بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل. لكن قالوا الأحوط أن تمسح مع الخمار بعض الرأس، أن تمسح مع الخمار بعض الرأس، وطبعا هذا الخمار الذي يشق نزعه، وهذا هو حال خمر النساء هنا، أنه من هذا الذي يشق نزعه. أما الخمار الذي لا يشق نزعه فلا يدخل في هذا المعنى، كأخمرة كثير من النساء، يعني ما يشق نزعها فلا تمسح عليها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء.
نعم، بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على السواك وعلى المسح الخفين، شرع في نواقض الوضوء. والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء، الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، هذه هي المقصودة بالنواقض، تسمى نواقض. نعم.
وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما.
يقول المصنف وهي سبعة، وبعضهم يجعلها ثمانية، ثم ذكر أولها وهو الخارج من السبيلين. السبيلين مثنى سبيل، سمي سبيل لأنه طريق يخرج منه الخارج من جسم الإنسان، والمراد بالسبيلين هما القبل والدبر، أي مخرج البول والغائط. والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا. فالخارج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء، اللي قال المصنف على كل حال، على كل حال فيكون الخارج منهما ينقض الوضوء مهما كان هذا الخارج، سواء كان نجسا كالبول والغائط والمذي والدم، أو طاهرا كالريح والدود والمني وغيرها، وسواء كان قليلا أو كثيرا، لقوله تعالى: وجاء أحد منكم من الغائط. فقد نص في هذه الآية على النقض بالغائط، وغير الغائط مقيس عليه، مقيس عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وجاء في حديث الآخر: لكن من غائط أو بول أو نوم، ولكن من غائط أو بول أو نوم. فلذا قال المصنف أن الخارج من السبيلين يعتبر ناقضا للوضوء على كل حال. قال: والثاني الخارج النجس من غيرهما إذا فحشا. الخارج النجس من غيرهما إذا فحش، إن كان الخارج النجس من غيرهما من البدن لكن بول أو غائط فيأخذ حكمهما على كل حال. لو وجد مخرج الإنسان مريض للبول أو للغائط فخرج منه شيء، ولو من غير مخرج البول والغائط من جزء من الجسم، فإنه يأخذ حكم البول والغائط الذي يخرج من السبيلين. لكن إن كان الخارج النجس من غيرهما وليس بول ولا غائط، فإذا فحش فإنه يكون ناقضا للوضوء، يعني إذا كثر، وإذا لم يفحش فإنه لا يكون ناقضا، يعني ما يخرج من غير السبيلين وليس بول ولا غائط إذا كان نجسا فإنه ينقض الوضوء إن كان كثيرا، وذلك مثل الدم الذي يخرج من الجروح أو من الأنف، ومثل القيح والصديد والقي. هذا القول بأنها نجسة، القول بأنها نجسة، ولا هناك من أهل العلم من يرى عدم نجاستها على القول بأنها نجسة. وضابط الكثير هو أن يفحش عند من يخرج منه هذا النجس على اعتبار أنه نجس، يكون كثير يكون فاحش وليس قليل، لما روي عن ثوبان وأبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. لكن الحديث هذا مضطرب المتن، وكذلك الإسناد، في رواية قاء فأفطر فتوضأ، وفي رواية قاء فتوضأ فأفطر، والحديث يعني متكلم فيه. فإذا اعتبرنا هذه الأشياء نجسة فما كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وما كان قليلا لا ينقض، وإذا اعتبرناها ليست نجسة كما هو قول بعض أهل العلم فلا تكون ناقضا، لا تكون ناقضا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما.
زوال العقل سواء كان زواله بالكلية كالجنون أو تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالإغماء والسكر والصرع والنوم المستغرق، فهذه تعتبر ناقضة للوضوء، تعتبر ناقضة للوضوء إذا غاب الإحساس والإدراك، إذا غاب الإحساس والإدراك فإن هذه الأشياء تكون ناقضة للوضوء. واستثنى المصنف هنا يقول إلا النوم اليسير، إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ومفهوم أن النوم الكثير المستغرق يدخل في زوال العقل فيما يوجب نقض الوضوء. النوم في نفسه ليس ناقض، في نفسه النوم ليس ناقض، لكنه مظنة يعني أن يخرج من الإنسان شيء من ريح ونحوه وهو لا يشعر بذلك، ولا هو يعني في نفسه ليس ناقضا. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، كما جاء في صحيح مسلم، وإن كان بعض الروايات أنهم يعني جالسين في هذه الحال، أنهم كانوا جالسين لأنه جاء ليس أحد ينتظر الصلاة غيرهم في ذلك الوقت، فهم كانوا جلوسا متمكنين من الجلوس. فإذا حصل يعني عدم يعني غاب الإحساس والإدراك فهذا مظنة يكون ناقض للوضوء فيحتاط فيتوضأ. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ولمس الذكر بيده.
نعم، هذا هو الرابع، لمس الذكر بيده، لقول صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، يعني مطلقا سواء يعني بشهوة أم بغير شهوة، وكان بظاهر اليد أم بباطن اليد، لقول صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. فمس الذكر من غير حائل يكون ناقضا للوضوء، وكذلك مس المرأة لفرجها يكون ناقضا للوضوء. طبعا هذا الحديث صح من حديث طلق بن علي لما قال سئل عن الذكر قال: إنما هو بضعة منك، فهو حديث ضعيف، واتفق الحفاظ على ضعفه، وأما هذا الحديث فهو صحيح ويحتج بمثله. ثم هو حديث طالق مبقي على الأصل، وحديث الحديث هنا ناقل عن الأصل من مس ذكره فليتوضأ، والناقل يكون في حكم جديد فيقدم على المبقي على الأصل، هذا إذا قدر التعارض بين الحديثين، مع أنه ما في التعارض أن هذا حديث صحيح وحديث الطلق بن علي حديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: ولمس المرأة بشهوة.
ولمس المرأة بشهوة أيضا عد هذا ناقضا من نواقض الوضوء، إذا مس امرأته بشهوة، إذا مس المرأة بشهوة فإنه ينقض وضوءه، ويستدل لذلك بقوله تعالى: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، على أن المقصود بالملامسة هنا اللمس، لكن كثيرا من المفسرين يرون أن الملامسة المقصودة بالآية ليس المس، وإنما هي المقصود بها الجماع. قالوا بدليل أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالوا: والمراد بالملامسة بالآية الجماع، وليس مجرد اللمس، وليس بمجرد اللمس، لكن هنا يعني قيدوها بالشهوة، المس بشهوة، لأنه مظنة أن تتحرك غريزة الإنسان وأن يخرج منه شيء مثل النوم، يعني مثل النوم، فجعلوا الناقض هو ما كان مسا بشهوة، أما إذا كان بدون شهوة فلا يعد ناقضا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والردة عن الإسلام.
أي هذا الناقض السادس هو الردة عن الإسلام، عياذا بالله، كأن يرتد الشخص بعد إسلامه، يكفر بعد إسلامه، فإذا وقع المسلم عياذا بالله في الكفر وارتكب ناقضا من نواقض الإسلام وكان متوضئا بطل وضوءه، بطل وضوءه كما تبطل سائر أعماله، كما قال تعالى: إن أشركت ليحبطن عملك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فلو ارتد عياذا بالله وهو كان متوضي ثم عاد وأسلم فإنه يتوضأ، فإنه يتوضأ، لأن وضوءه الأول أبطلته الردة كما أبطلت سائر أعماله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأكل لحم الجزور، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
نعم. المصنف يقول: السابع من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ففرق بين لحم الإبل ولحم الغنم، فدل على أن حكمهما ليس واحد. وسئل كما في صحيح مسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. قال: توضأ منها. قالوا: هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، فلذلك عد الحنابلة أن لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء، وهذه من مفردات المذهب، يعني من المسائل التي انفرد بها الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي في هذه المسألة، والدليل قوي، وإن كان المخالف الجمهور، وإن كان المخالف في هذه المسألة الجمهور، وإن كان الشخص يستأنس بقول الجمهور، لكن ليس لا يعتبر أن قول الأكثر راجحا أو لكونهم الأكثر، بل العبرة هي بالدليل، العبرة هي بالدليل، فالقائلون مهما كانت منزلتهم يستدل لهم لا يستدل بهم. فالحديث التي فرقت بين لحم الغنم ولحم الإبل بعضها جاء فيه وبعضها جاء فيه الأمر من لحوم الإبل، بل نقل عن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث جابر قال كنا نتوضى من لحوم الإبل ولا نتوضى من لحوم الغنم. وصح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه رأى أصحابه أكلوا لحم جزور ولم يتوضوا، فلامهم على أكل لحم الجزور ثم لم يتوضى بعده. ولذا نجد يعني أن كثير من العلماء يرجح هذا القول، يعني النووي الشافعي رجح هذا القول قال وهو أقوى دليلا، يعني أقوى دليل من قول الجمهور، وكذلك الخطابي وابن المنذر وإسحاق بن خزيمة من الشافعية، بل البيهقي يعني جعل هذا الحديث يندرج في جملة الأحاديث التي قال عنها الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال وقد صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبلي. وكذلك هذا الذي رجحه الشيخ حسان بن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني كلهم يرون أن الأدلة تدل على التفريق بين لحم الغنم ولحم الإبلي، وهذا الذي عليه أكثر أهل الحديث، الذي عليه أكثر فقهاء أهل الحديث أن لحم الإبلي يعد ناقضا من نواقض الوضوء. وهناك من يعارض بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين يقول مس ترك الوضوء مما مست النار على اعتبار أن لحم الإبلي يعني إذا طبخ يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى. لكن هذا من جملة الأحاديث العامة، وحديث الوضوء والأمر به من لحوم الإبل خاص، والخاص يقدم على العام. ثم أيضا ما الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، هل هو من لحم الإبل أو من لحم الغنم أم من كل لحم؟ ثم هل تتبعوا ذلك وعرفوا أنه تركه مرة أو جميع المرات؟ فكل هذا مع الاحتمال ما يصلح أن يكون دليلا يعني ترد به أدلة صحيحة وصريحة في اعتبار لحم الإبل ناقضا يعني من نواقض الوضوء، بل أن بعض أهل العلم كأبي داود وابن حبان وغيرهم يضاعفون هذا الحديث على اعتبار أن فيه اختصار، أن الراوي اختصر الحديث وأن المقصود به حادثة معينة لا أن المقصود به عموم هذا الحديث. وبعضهم يذكر أن في سنده انقطاع، يعني حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ثم قالوا هذا فعل وذاك قول، والقول مقدم على الفعل، والقول مقدم على الفعل. إذا نواقض الوضوء هي إيش؟ الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش
من غيرهما،
النجس من بقية الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد، وأكل لحم الجزور والردة. فنكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وإذا كان هناك سؤال لا بس فضل. على كل عند تغير رائحة الفم أو تغير الفم برائحة كريهة هذا محل اتفاق أنه يصبح مستحبا. بقية الروائح إذا كان يعني الإنسان يستقذرها أو يشمئز منها فله أن يستاك، أو يغلب على ظنه أن قد تؤذي أحدا فهنا يستاك لتذهب هذه الرائحة. المهم أنه عند التغير هذه الأشياء يكون السواك مستحبا، وعند الوضوء يكون مستحبا، وعند الصلاة يكون مستحبا، وعند اليقظة يكون مستحبا، وعند القيام للتهجد يكون مستحبا، فعلى تغير الأحوال يكون مستحبا. وسواء كان تغير أو لم يتغير فكلما استكت دخلت في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. نعم.
هل يدخل يا شيخ الآن الفرشاة والمعجون؟ الفرشاة والمعجون الآن هل تدخل فيها؟
لا في الاستحباب ما نستطيع ندخلها في السواك، لكن من باب التنظيف يعني تدخل. نعم.
إذا كان بول أو لا، إذا كان قليل ينقص الوضوء مطلقا.
نعم.
يفرق
الخارج من السبيلين لا يفرق بين كثيره وقليله ولا بين كونه نجس أو ليس بنجس. من غير السبيلين ما كان بول أو غائط فيأخذ حكمهما قل أو كثر، أي وما كان من غيرهما فيفرق بين الفاحش وغير الفاحش. نعم تفضل تفضل. من أول مسح وليس من أول استباحة، ففرق بينهما. يعني بدأنا المسح من المغرب فيستمر إلى المغرب، المغرب ما ندخلها، لا الأولى دخلت الثانية لا انتهى الوقت. نعم. نعم تفضل. لا ليس له سن معين، يعني ما كان من لحم الإبل سواء كان كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى فإنه يدخل في نقض الوضوء، اللحم فقط، أما اللبن الحليب المرق هذه الأشياء ما تدخل. الجزور تشمل الإبل كلها ذكرها وأنثاها صغيرها كبيرها. نعم مقصود بها الإبل. نعم تفضل. لك سؤال؟ ارفع صوتك.
يمسحون على البطانية هذا اللي على عسكر يلبسون
على ايش؟
على المسح الجوربين او اي شيء يلبسون وقبل الصلاة يخلعونه مثلا زي عسكري هؤلاء اللي يلبسون على العسكر هذا.
اي
عرفتم شو اسمه؟
بسطار.
ايوه.
اي لا المسح يكون للاعلى، اذا كان يعني
الأعلى.
يلبس شراب مثلا
لا.
وفوق الشراب الجزمة فينظر إن كان ابتدأ المسح على الشراب فإنه كل صلاة يمسح على الشراب، كل إرادة يعني تطهر يمسح على الشراب وليس على الجزمة. إن كان بدأ المسح على أعلى الجزمة وليس على اللي في الداخل فيبقى المسح على الذي في الخارج
قبل الصلاة قبل دخول المسجد.
يخلع الأعلى لكنه قد مسح على اللي في الداخل ما في بس
ما
يعني لا مسح الأعلى يجب إذا خلعه تنتقض الطهارة مثل ما ذكرنا، لكن إن كان من الابتداء هو جعل المسح على الذي في الداخل، يعني إذا أراد المسح مثلا خلع هذه الجزمة ثم مسح على الشراب ثم لبس الجزمة فدخل المسجد فخلع الجزمة لكن الشراب الممسوح عليه ما زال باقيا هنا ما في بس أي نعم. لكن لو مسح الأعلى في الابتداء يبقى المسح على الأعلى، لكن لو خلع الأعلى الممسوح عليه تنتقض طهارته. نعم واضحة. نعم اي من كان يعني مرضه مستمر او الداء الذي فيه مستمر هذا في حكم سلس البول، فيجعل يعني المسحة او يجعل التطهر عند دخول الوقت مثل ما ذكرنا بالامس، من كان حدثه دائم انما يبدا عند دخول الوقت ليستحل الفريضة وما يلحق بها وليس قبل الوقت، وما عداه لا متى ما تطهر بقي طاهرا على طهارته. نعم. أعلى يعني أعلى القدم يمسح ثم اليسار ما في بأس، مسحهما سواء أو واحدة ثم أخرى بيد واحدة أو بيدين. نعم ما في بأس، الأمر فيه واسع. تفضل. ها إيش مرة واحدة من أعلى الشراب من مقدمة القدم إلى الساق مرة واحدة، إذا كان اليد ما زالت مبلولة مسحت به هذه وهذه ما في بأس، إذا كان ليست مبلولة فمسحتها مرة أخرى جيد، أو تمسح اليدين ثم كل يد تضعها على مقدمة رجل أو قدم، ما في بأس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.